وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحاج المتوجه إلى بيت الله الحرام قلنا إما أن يكون مفردا أي أحرم بحج، وإما أن يكون متمتعا أي أحرم بعمرة، وإما أن يكون قارنا أي أحرم بحج وعمرة بإحرام واحد. والمفرد والقارن حكمهما بالنسبة لما سأتحدث عنه واحد، لأنه يحرم بحج وعمرة فكأنه أحرم بحج، وأعمال كلا النسكين واحدة، إلا أن السنة الحنفية يقولون يطوف طوافين، الشافعي يقولون طوافا واحدا، يقولون يسعى سعيين، الشافعي يقولون والجمهور سعيا واحدا. والمسألة المهم أن المفرد والقارن بالنسبة لما سنتحدث عنه شأنهما واحد، وهو أنهما دخلا بحج فهما لا يزالان محرمين وطافا طواف القدوم، فإن كانا قد سعيا فقد سقط السعي عنهما مؤجزا، وإلا فإن سعيهما سيكون بعد طواف الإفاضة وهما محرمان لا يزالان على إحرامهما. أما المتمتع فقد دخل مكة بعمرة وطاف وسعى وحلق وانتهت أعمال العمرة وتحلل، رجع يلبس ثيابه يتطيب يقص شعره، ليست عليه محظورات الإحرام، انتهت محظورات الإحرام إلى يوم التروية يوم 8 ذي الحجة. في يوم التروية يحرم بالحج من الحرم من داخل المسجد الحرام أو من بيته، ويتجه يطوف هذا الطواف سنة ليس له علاقة بطواف القدوم، لأنه أي طواف قدوم هو في مكة، لذلك فهو الآن يطوف على سبيل السنة من الطواف تطوع ويتجه إلى عرفة. إذن كل يتجهون إلى عرفة، لكن هذا أحرم المتمتع أحرم الآن إحراما جديدا بعد إحرامه بالعمرة وبعد أن تحلل من إحرام العمرة. فالآن يتوجه الجميع، المفرد الذي لا يزال محرما والمتمتع الذي أحرم من الآن مرة ثانية من أجل الحج يتجهون إلى منى ومن منى إلى عرفة. هنا أريد أن تحفظوا أسماء الأيام حتى تكونوا على بينة. يوم 8 ذي الحجة يوم التروية، 9 ذي الحجة يوم عرفة، 10 ذي الحجة يوم النحر أو العيد أو الأضحى، 11 12 13 أيام التشريق. عيدوا لي نشوف شو تروية فنحن في يوم التروية من السنة يسن أن يتجه الحجاج إلى منى فيصلون في مسجد الخيف الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. أنا صليت في مسجد الخيف القديم، كان عبارة عن يعني ساحة مفتوحة غير مظللة، ما كان فيه يعني لا سقف ولا شيء، عبارة عن سور يصلي الناس فيه. ثم بني مسجد على الطراز المعروف، والآن مسجد وأوتيل، لأن معظم الحجاج يستريحون فيه، حتى صار من الصعب الإنسان أن يصلي فيه يعني في الحال المعتادة. لكن مع ذلك هو السنة أن يصلي في هذا المسجد. إذن في يوم 8 ذي الحجة من السنة أن نذهب إلى منى ونبقى إلى فجر يوم عرفة. هناك من يتجه مباشرة إلى عرفة يكون قد فاتته سنة يوم التروية في منى. وكثير من الأفواج أو مجموعات الحجاج يوفرون بذلك أجرة خيام ليوم التروية ويتجهون بحجاجهم مباشرة إلى عرفة، لكن هذا يفوت سنة هي سنة يوم التروية في منى. فإذا طلعت الشمس في منى على ثبير وهو جبل يطل على منى، وبدأت أشعته تشع وتلتمع على جبل ثبير، تجد أن منى تنهض وتتحرك بكل ما فيها وكل من فيها باتجاه عرفة. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، تخيلت هذه الآية وأنا أرى الحجاج والكل يتجه، السيارات حتى طائرات الهليكوبتر التي تنظم السير كانت تتجه باتجاه عرفة، والمشاة والباصات والسيارات الصغيرة والمسؤولين والشرطة والكل يتجهون باتجاه عرفة. ساعة عجيبة جدا يعني ومؤثرة، تجد الجميع يزحفون نحو عرفة. حتى إذا وصلوا إلى عرفة، عرفة عبارة عن ليس جبل وإنما ساحة، يرحمكم الله، ساحة يطل عليها جبل عرفات، لكنها هي ساحة واسعة وقد غرست فيها الأشجار فصارت مظللة وارفة الظلال، ولم تكن، أنا حججت ولم يكن فيها أشجار، والخدمات أصبحت فيها جيدة جدا، يعني فيها مياه وفيها منتفعات وفيها حمامات بشكل جيد ولله الحمد. هذه الساحة ساحة عرفة، إذا بجيب لي الخريطة، خريطة المناسك الشعائر، هي نهاية المشاعر المقدسة، عندك عرفة أقصى نقطة، تليها باتجاه مكة مزدلفة، تليها باتجاه مكة منى، وبعد منى حي العزيزية من مكة. بين عرفة ومزدلفة مسافة بسيطة جدا تكاد تكون متصلة يعني، ومزدلفة عبارة عن هضبة ووادي يعني عبارة عن منطقة جبلية يمكث فيها الحجاج وفيها المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المركز الذي يلتقي عنده الحجاج في مزدلفة، ولكن المطلوب هو الوقوف في مزدلفة. بعد مزدلفة في عنا منى التي فيها الجمرات الثلاث، وبعدها تأتي مكة، والمسافة ما بين عرفة إلى مكة حوالي 12 كيلومتر تقريبا. نعم فيما أذكر. إذن نحن لا، مو هي الخريطة، هات فإذا هذه ساحة عرفة، إن شاء الله راح نهي خريطة تكون علمية أكثر وأوضح. فعرفة في أولها وأنت متجه إليها من مكة مسجد اسمه مسجد سيدنا إبراهيم. هذا المسجد جزء منه في حدود عرفة، وعرفة أحد حدود منطقة الحرم. هذه النقطة من عرفة هي حدود منطقة الحرم، عند هذه النقطة مسجد اسمه مسجد سيدنا إبراهيم، نصفه في حدود منطقة الحرم ونصفه في حدود عرفة. فالذي يبقى في مسجد نمرة أو مسجد سيدنا إبراهيم هو لم يدخل عرفة، هو لا يزال خارج عرفة. ينبغي أن يغاد أن يتجاوز المسجد أو الجزء الذي هو ضمن حدود منطقة الحرم ليصبح في حدود عرفة. ثم إذا دخل عرفة في وأوغل فيها بعض الشيء على بعد مسافة بسيطة من مسجد سيدنا إبراهيم، هناك هضبة تسمى جبل الرحمة. جبل الرحمة يعني هضبة مو أكثر من هيك. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في سفح جبل الرحمة والتقى قليلا عليه وأصحابه في حجة الوداع أكثر من 50,000 من الحجاج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، والتي قال فيها ما قلناه في الخطبة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، جعل النزاع بين المسلمين إذا أفضى إلى قتال شبيها بالكفر. وخطبة الوداع خطبة عظيمة عجيبة في شموليتها لكل مبادئ الإسلام وأهدافه وقيمه ومعانيه، من عقيدة إلى شريعة إلى مجتمع إلى حقوق المرأة إلى حقوق الأسرة، كلها موجودة في هذه، أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. إذن يتجاوز الحجاج مسجد نمرة إلى ساحة عرفة. أنت ليس لك الحرية المطلقة في الحقيقة في ساحة عرفة، لأن لكل جنسية مخيمات خاصة، وهم نظموا هذا الأمر وفقا لهذا الترتيب لا بسبب الفصل بين الجنسيات، وإنما لتنظيم الحجاج. يعني غالبا أنا مع من أكون؟ مع فوجي، والأفواج كلها متعارفة على مع بعضها، فهم ينظموا السوريين في هذه الجزيرة والمصريين في تلك الجزيرة والمغاربة في الجزيرة الأخرى وهكذا. فهو ترتيب يعني تنظيمي بيوسعك إذا كنت شابا يعني على جانب من الوعي والمعرفة والنباهة الزائدة، أن تخرج من مخيمك وتذهب إلى جبل الرحمة. ولكن ليس من السهل أبدا، لأن كثيرا ممن هم من أهل المنطقة يخطئون بين الشوارع والطرق التي توجد، وكلها شوارع متشابهة جدا، فأنت تعرف أن تعرف رقم هذا الشارع وأنه وصلت منه إلى المنطقة الفلانية، هذا صعب جدا. لذلك قل من إذا خرج من مخيمه أن يحسن العودة إليه بسهولة. فمن هذه الناحية أقول ليس من السهولة مكان أن تصل إلى جبل الرحمة. نحن وصلنا إلى جبل الرحمة قبل أن ندخل إلى عرفة، وأظن أني وقفت على جبل الرحمة في غير يوم عرفة حتى، يعني أحببت أن أقف فقط أن أرى، لأني لن أراه في غير موسم الحج، لأن كل واحد له منطقته، وإذا غادرها لن يستطيع العودة إليها وسيذهب إلى المفقودين في مخيم خاص للمفقودين. نعم، الطريق ما بين مكة أو منى إلى عرفة ليس طريقا واحدا، وليس لك اختيار فيه. أزمة السير وكثرة السيارات هي التي توجه المسار. الشرطة يرون والمنظمون الأمن السعودي الذي ينظم الأمور جزاهم الله خيرا الذي ينظمون الأمور في هذه الرحلة القدسية هم ينظرون من خلال مراقبتهم عن طريق طائرات الهليكوبتر وعن طريق الاتصالات أي طريق فيه ازدحام يتجنبونه ويرسلون السيارات القادمة إلى الطريق الذي هو أخف وأقل ازدحاما ووفقا للوجهة التي يريدونها. فهناك عدد يعني أكثر من عشرة أو أكثر من عشرة شوارع ضخمة تفضي إلى عرفة لتفرغ هذه الكمية الهائلة من الحجاج. الآن أظن أنه وجود المترو الجديد يعني قد يخفف نسبة من هذا الاكتظاظ وهذا الازدحام لأنه سريع ويوصل ويفرغ ثم يعود ويأخذ ركاب عدد كبير ليوصلهم إلى عرفة. فإذا كان هناك تنظيم معين لفئة من الحجاج تخفف هذه المسألة من كثرة الاكتظاظ السيارات واختناقات السير. هذه خطوة جيدة إن شاء الله تعالى وسيكون لها أثر إيجابي. الآن نحن يبدأ وقت الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس يوم 9 ذي الحجة. يعني أنت الآن من الصباح ذهبت إلى عرفة، ذهابك طيب ومبارك، اقرأ القرآن، لبي، ادعو، لكن وقت الوقوف لم يبدأ بعد. تصلي الظهر يعني بعد زوال الشمس يبدأ وقت الوقوف، ومن السنة أن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وهو من شعائر الحج عند الحنفية، ونحن عند الشافعية وعند من وافقهم هو ليس من شعائر الحج وإنما من رخص السفر، باعتبارك مسافرا يجوز لك أن تجمع وتقصر. والسادة الحنفية يعدون الجمعة من شعائر الحج، والجمهور فيما أعتقد يعني أكثرهم على أنه رخصة من رخص السفر. نقل عن الحنابلة ولم أر هذا النص بل وجدت خلافه أنهم يقولون بأنه أيضا يتفقون مع الحنفي بأنه شاعر الحج، أو يقولون بجواز الجمع فيه مطلقا سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا. ولكن الذي عليه مذهبنا والذي أعرفه في هذه المسألة حتى عند مذاهب غير الحنفية أنها رخصة من رخص السفر، يعني مسافر يتمتع بهذه الرخصة، أما غير المسافر الذي سافر سفرا طويلا لا يتمتع بهذه الرخصة. فإذا أنت عندما اتجهت إلى عرفة يحسن أن تكون قد اغتسلت ليوم عرفة إذا تيسر لك ذلك، وإذا أتيح لك أن تصلي في مسجد النمرة وليس هذا أمرا سهلا فبها ونعمت، وإلا ففي مخيمك إذا ما أذن للظهر تقف فتصلي مع الحجاج في مخيمك أو في مجموعتك التي أنت منها صلاة الظهر والعصر، نحن السوريين نصليهما جمعا وقصرا لأننا مسافرون، وتصلي السنة القبلية وتصلي السنة المعادية. فإذا انتهيت من الصلاة بدأ وقت الوقوف. السنة أن تكون واقفا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء يجلس. وتكثر من التلبية كما ذكرنا 3 مرات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تعقبها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن بصيغة الصلاة الإبراهيمية، ثم بالدعاء. والدعاء في عرفة ليس كالدعاء في أي وقت أو أي مكان آخر. الدعاء في عرفة له أثر عجيب، هناك يحل البكاء ويحل الدعاء ويحل التضرع ويحل تمريغ الوجه على تربة الخشوع لله عز وجل. هو موقف ليس كالمواقف، هذا اليوم من حياة الإنسان المسلم قد لا يتكرر. قلنا إن الله فرض على المسلم الحج مرة واحدة في العمر، فهذا يوم من حياته ليس كأيام حياته أبدا. وأفضل الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يوم عرفة. وما رؤي الشيطان أذل ولا أقمأ ولا أحط ولا أغيظ منه في يوم عرفة. لماذا؟ لأنه اليوم الذي يتسع فيه الملايين إلى ذلك الموقف، فينظر الله إليهم ويقول ارجعوا فقد غفرت لكم. وما أظن أنه يعني شعورك أن الرحمة الإلهية وكأنها عبارة عن أمطار تهطل عليك، لن تجد مثل هذا الشعور في مكان آخر أو في زمان آخر. هذا الشعور تجده هناك. والسنة بالنسبة لولي الأمر أن يخطب في ذلك اليوم، لكن بقى يخطب في من كان موجودا عنده في مثل الدنيا، ويخطب الخطبة الأولى يعرف الناس فيها على شعائر هذا اليوم وما ينبغي أن يفعلوه، وعندما ينتهي من الخطبة الأولى ليبتدئ بالخطبة الثانية يقوم المؤذن فيؤذن للظهر، ثم يصلي الإمام للناس الظهر والعصر. إذا كانوا مقيمين يتمون الظهر أربعا، وإذا كانوا مسافرين يقصرونها ركعتين، ويصلون السنة البعدية بعد صلاة العصر، لأنه في ذمتهم يجوز أن تستدرك ما فاتك، لأنه عند جمع التقديم لا يجوز الفصل بين الصلاتين بعمل آخر. عرفة كما قلت لكم هذه حدود منطقة الحرم، فعرفة ليست دون الحرم، ومن ثم فإن نباتها ليس محرما، يعني لا تخضع لأحكام منطقة الحرم من حيث حرمة نباتها وحرمة صيدها، لكن بما أنك حاج لا يجوز لك أن تصطاد مطلقا، سواء كان في حدود منطقة الحرم أو في غيرها. والآن أقل الوقوف بعرفة، لحظة، لو أنت وصلت إلى عرفة بوقت متأخر والسيارة مرت بك من ساحة عرفة وعادت بك إلى مزدلفة، ليس هناك حرج. وقت الوقوف يبتدئ من الزوال إلى الفجر، من الزوال إلى الفجر. ولا شك أن الأفضل أن تكون من قبل الزوال وأن تبقى إلى ما بعد المغرب. وهناك خلاف أنه إذا كان أذن المغرب وخرجت من عرفة قبل المغرب، هناك من أوجب وجودك إلى أذان المغرب، وقول قوي عند كثير من العلماء. لذلك فلا ينبغي أن تغادر عرفة قبل أذان المغرب، ويبقى وقت الوقوف لمن تأخر ما استطاع أن يصل. استفترض إنسان ده وصل إلى المطار جدة بعد العصر وليس ما وصل إلى مكة أذان المغرب، ثم أخذ سيارة واتجه إلى عرفة ما وصل إلى ما بعد العشاء، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، وقوفه صحيح. نعم. يشترط أن يكون عند وقوفه في عرفة أهلا للعبادة، فلا يصح وقوف المغمى عليه ولا السكران ولا من كان في حال الصراع. أما لو فرضنا أن إنسانا نام ومرت به السيارة من عرفة وخرجت فوقوفه صحيح، أو هو مر من عرفة ولم يكن يدري، هو متجه إلى عرفة ونام للحج ووصل إلى هذه المنطقة وتجاوزها ولم يدري أنه قد دخل في عرفة، وعاد بسيارته فوجد أنه صار في حدود مزدلفة. طيب يا أخي وين عرفة؟ قال أنت جاي من عرفة. هو ما علم أنه دخل في عرفة وقوق يعني صح منه، لأنه كان قاصدا إياه في جملة قصده في نية الحج ومتجه إليه إلى عرفة. نعم، إذن أقل الوقوف لحظة، إلا أن كثيرا من الفقهاء أوجبوا أن يجمع ما بين الليل والنهار، ومنهم الإمام مالك يعني يوجب يقول الوقوف يكون لا بد أن يكون فيه جزء من الليل. الآن أنا أتكلم عن سنن القيام والوقوف بعرفة. قلنا إذا اغتسل فهو خير، يسن أن يغتسل ليوم عرفة إذا تمكن من ذلك إن شاء الله تعالى. ومن السنة أن يبادر إلى الوقوف بعرفة والدعاء والتضرع فيها من حين زوال الشمس، يبادر مباشرة بعد الصلاة. وإذا تمكن من أن يصل إلى جبل الرحمة فذلك خير، لأنه المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير جميل أنك يعني تستذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأمة وهو يقف عند هذه الصخرات من جبل الرحمة، تستحضر هذه الصورة والكلمات العظيمة التي قالها هناك. يسن أن يبقى الرجل واقفا ما استطاع، يستريح بيجلس ثم يعود فيقف يدعو ويبتهل ويلبي، فإذا تعي استراح. أما بالنسبة للمرأة فالأفضل لها الجلوس، ويحرص على مداومة الطهارة، يعني يكون على وضوء طيلة فترة وجوده في عرفة. ولا يسن بالنسبة للحاج أن يصوم يوم عرفة. الموجودين في بلادهم كلهم يصومون يوم عرفة، فأفضل يوم من أيام السنة، أفضل يوم للصوم من أيام السنة هو يوم عرفة، إلا بالنسبة للحاج فالسنة أن يكون مفطرا، لأنه أعون له على مشقة العبادة في هذا اليوم. وينبغي أن يكون خالي عن المشاغل الدنيوية، وأن يكون حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني أنصح القاصدين للحج أن ينجزوا كل مهامهم وأعمالهم، طعام، شراب، حديث، أمور، تنظيمات، ترتيبات قبل الزوال. فإذا زالت الشمس لم يعد له ما يشغله إلا الدعاء والتضرع والذكر والتلبية أبدا، انصرف عن كل شيء إلا الدعاء والبكاء والتلبية والتضرع إلى الله عز وجل. أنجز جميع مهامك، حتى وضوءك واغتسالك وأمورك التي يمكن أن تحتاجها أنجزها قبل الزوال، لكي لا تنشغل بشيء بعد الزوال، تكون خالي الذهن عن أي شيء يشوشك. ويكثر في يوم عرفة من التلبية مع رفع الصوت بشكل معتدل، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحييه وهو على كل شيء قدير. والأفضل أن لا يكون مستظلا إلا إذا خاف من ضرر أشعة الشمس. ولا شك أن هذه السنة يعني يوم عرفة بيكون تقريبا في وقت معتدل جدا لطيف، يعني ليس فيه شدة الحرارة. وأعتقد أن أشجار يوم موقف عرفة يعني ظليلة وطيبة إن شاء الله تعالى. ويظل في الموقف إلى غروب الشمس. طبعا ينوع، يلبي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو ويكثر من الدعاء، يلبي وهكذا فترة من الزمن، ثم يذكر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، خلي يكون 1000 مرة، ثم يعود فيلبي، ثم يعود فينتقل من السبيل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر منها ما طال له الإكثار، ثم يعود فيلبي ويدعو، ثم يعود فيقرأ سورة الإخلاص وإلى أن تغرب الشمس. أنا سأذكر بعض المشاهد التي رأيتها في يوم عرفة. يعني في الحقيقة أذكر أني كنت مع الجد رحمه الله تعالى، كنا في فوج للمرحوم المطوف يحيى أحمد حوالي 20 شخص، وانصرفت هؤلاء الناس، انصرفوا جميعا للدعاء، ما هو أكثر من 20 شخص أكثر شوي، ما انتهينا من الدعاء بفقرة من فقرات بعد شي ساعة أو ساعتين إلا وجدت أنه خلفنا حوالي 100 من الذين يؤمنون على دعائه قدموا للمشاركة معنا بالدعاء وللحضور لدعاء هذا الرجل الصالح رحمه الله تعالى، ودعاؤه كان مؤثرا. لكن شوف المشهد المقابل، كان معنا في الخيمة نفسها، نحن لم نجلس في الخيمة، هناك الخيمة الأمتعة والأغراض، كان موجود 3-4 أشخاص أظن سواقين أو يعني لهم عمل. سبحان الله، كان ملتهين بالشاي ولعب الورق كمان، لكن يشوف دنك على مائدة الرحمة رافعين أكفهم، ودول محرومين مثل المطرود، كيف إذا كان وليمة ضخمة وعظيمة بسطت فيها الموائد ووضع فيها ألوان المشتهيات من الأطعمة، وهناك من طرد من المائدة وقف بعيدا لا يستطيع أن يدنو لأنه مطرود. إيش جاي أنت لعرفة؟ جئت من بلاد بعيدة، اجعلها يوم صلح مع الله، صحيح؟ لكن إذا إنسان محروم إيش بنسوي له؟ أراد لنفسه الحرمان. مشهد آخر، كنت في الحج مع رابط العالم الإسلامي، فانتهينا من الدعاء ودعونا مع أنا وكانت زوجتي وبنيتي الصغيرة، كانت صغيرة، وقلت خليني أشوف شيء مجلس من مجالس الصالحين لعلي أنتفع بمجالستهم والدعاء وسماع دعائهم. فذهبت إلى أحد الخيام التي فيها من أظنهم من الصالحين إن شاء الله تعالى، فدعوا وأمنت على دعائهم فاكتسبت بركة ذلك المجلس. خرجت من الخيمة وجدت أحد المسؤولين عن الرابطة، كان أمين مساعد أظن، واقف هو أحد موظفين الرابطة وقاعد عم يدعي بانكسار وتذلل. فلما رأيت حالة الانكسار والتذلل وقد ظهرت علي، قلت خليني كمان أنا ببركة هؤلاء لعل الله يستجيب لي، فأمنت على دعائي ووقفت أؤمن على دعائي. ساعة من الوقت تقريبا، تبع ساعة نصف ساعة لا أدري، انتهينا من الدعاء، وإذ حوالي 100 شخص خلفنا أيضا قد جاءوا يبحثون عن من يدعو بانكسار وتضرع لكي يؤمنوا على دعائه فيشملهم بركة ذلك الدعاء. جميل جدا، هناك يعني يحلو البكاء على ما على باب الله عز وجل. ولا تسأل غير الله ولا تنادي غير ربك عز وجل، وباب رحمة الله عز وجل مفتوح، والله تعالى ينظر إلى عباده فيباهي بهم ملائكة، فهذه ساعة رحمة، ساعة إحسان. جميل جدا أن تمرغ جبهتك على مائدة الله، على تربة التذلل لله عز وجل، وترفع كفيك إليه وتقول يا رب فيقول لبيك يا عبدي. هذه ساعات ليست لا تعوض أبدا أبدا، بل دقائقها هي من أثمن دقائق الحياة. كما قلنا يكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد على كل شيء قدير. ومن الأدعية: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين، وارحمنا رحمة واسعة نسعد بها في الدارين، وتب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم نور قلوبنا وقبورنا، وأعذنا من الشر كله، واجمع لنا الخير كله. نستودعك اللهم ديننا وأماناتنا وقلوبنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا وعلى جميع أحبائنا والمسلمين أجمعين. وهكذا ينوع في الدعاء والتضرع والبكاء إلى الله عز وجل حتى غروب الشمس. هذه المدينة العامرة بأسواقها وسكانها وخيامها إذا غربت الشمس تجدها أثرا بعد عين. إذا بهذه المدينة طويت وبأسواقها زالت ولم يعد فيها شيء، ساحة خالية بعد المغرب ترى ليس فيها شيء تقريبا، شيئا فشيئا يرحمك الله، تقوض الخيام وترفع وتزال تلك المعالم وتعود عرفة ساحة خالية تقريبا. وهذا من عجائب التنظيم الذي ليس وراءه لا ضباط ولا تدريب ولا شيء، في استجابة لأمر الله. تصور أن تحرك مدينة بكاملها سكانها حوالي 3 ملايين يتم حوالي 8 كيلومتر خلال ساعتين ثلاثة، بكل شيء، بسيارات بمعدات، في تحرك عسكري بيتم بهذا العدد الضخم خلال ساعتين زمان، بتحداهم أبدا. 3 ملايين وبينتقلوا من مكان إلى مكان إلى مكان، وكل مكان في له عمل، بمزدلفة في عندهم عمل، وبمينا في عندهم عمل، وبمكة في عندهم عمل، وبينتقل هالمدينة بتنتقل من مكان إلى مكان هالثلاث ملايين. وتجد أبدا، يعني وصلت إلى مكة الساعة 2:30 قبل الفجر، وقد أدينا مناسكنا على الوجه الذي يليق. خرجنا من عرفة حوالي العشاء، صلينا المغرب والعشاء في مزدلفة، وبقينا إلى منتصف الليل. من مزدلفة ذهبنا إلى منى ورمينا، وبقينا حوالي نصف ساعة هناك أيضا. ثم وصلنا إلى مكة وساعة 2:30 تقريبا، طفنا طواف الإفاضة ولما ساعة ساعة، وصلينا الفجر ونحن مستريحون. هذه الحركة العجيبة ليست بسيطة، أمي بكامل مدينة بكاملها من تقلوا يا جماعة، مو شغلة يعني فيني تخلف، يعني زحمة السير، ازدحام عجيب. لكن مع ذلك يعني الفرق ساعة ساعتين هذا هو. واعلم يا أخي أنك في يوم عرفة تعيش لحظات قصيرة ذات أهمية كبيرة بالغة، هي كنز بكل دقيقة من دقائقها، وخسارتك لكل لحظة منها لا تعوض. والمحروم من حرم، من قصر في هذا اليوم ولم تهطل من عينيه دموع التوبة، ولم يرفع كف الرجاء بصدق إلى ربه. أنت في عرفة تعيش في ضيافة الرحمن على مائدة من أعظم موائد عطائه وإحسانه، فأكثر هناك من الابتهال والتضرع والاستغفار والذكر والتهليل والتلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعو لنفسك ولوالديك وإخوانك وأحبائك. من سنة يروح الحج؟ أنت؟ ومن كمان؟ جعلوا لي حصة الله يرضى عليكم، يعني شوي هيك يذكرونا هناك، لعل الله يغفر لي ويصلح من شأني ويلحقني بعباده الصالحين. إياك من التقصير في هذا اليوم. اسمع يا أخي، دليل قبول هذا اليوم منك أن ترجع وقد رق قلبك وحسن طبعك و ارتفعت أخلاقك الإيمانية إلى درجة التي ينبغي أن تكون عليه. إياك أن تحقر مسلما أو أن تؤذيه أو أن تنهر سائلا، كن لطيفا مع الجميع وسامح من أساء إليك منهم، وإذا تكلم بكلام جارح فكأنك لم تسمعه، لا سمعت ولا رأيت. وإذا رأيت منكرا فأنكره بلطف وحكمة، وليس مطلوبا منك أكثر من ذلك. إذا غربت شمس يوم عرفة انطلق الحجيج، وانطلق أنت أيضا معهم إلى مزدلفة، مؤخرا صلاة المغرب إلى وقت العشاء، جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير إذا كنت مسافرا. فإذا وصلت إلى مزدلفة هناك صلي المغرب والعشاء جمع تأخير. المبيت بمزدلفة، شوفوا أخواني اسم المبيت بمزدلفة، لكن هو أن بالنسبة لمذهبنا أن تكون في مزدلفة موجودا من بعد منتصف الليل ولو مرورا. فمزدلفة يجب أن تكون فيها من بعد منتصف الليل ولو لحظة. طيب أحيانا يعني بيصير اختناقات في السير بسبب كثرة الازدحام، وأحيانا بيصير فوضى ببعض المناطق البسيطة المحدودة، فلا يتمكن الحجاج من مغادرة عرفة بسهولة مع قصر المسافة. لو مشيوا بيصلوا، لكن ركبوا فما وصلوا. لا يصل إلى مزدلفة إلا عند الفجر. وين مبيت مزدلفة؟ فاته وليس عليه شيء لأنه لم يتمكن من الوصول. لكن لو تجاوز مزدلفة قبل منتصف الليل ودون أن يقف إلى منتصف الليل على مذهب السادة الشافعية ومن وافقهم قصر وترك واجبا. عند المالكية المبيت مزدلفة مقدار الحل والترحال. عند الحنفية يتحقق واجب الوقوف بمزدلفة بأن يكون إلى الفجر هناك ويصلي الفجر هناك. والمسألة فيها سعة، ولكني أنا يعني أعطي ما هو عندي في مذهبي، وهو أن المبيت بمزدلفة واجب يتحقق بوجودك فيه من بعد منتصف الليل ولو للحظة. والأفضل أن تبقى إلى صلاة الفجر، تصلي هناك الفجر مباشرة بسرعة وتمضي إلى منى. فهنا مسألة، لو لم يمر بمزدلفة أو مر بها لكنه لم يبقى فيها إلى ما بعد منتصف الليل وجب عليه الدم، لكن إن عاد إليها بعد منتصف الليل سقط عنه الدم. هنا أذكر قصة صغيرة أختم بها الدرس. سبحان الله، هذه من بركة صحبة الجد رحمه الله. السائق طبعا ما في نقاش ولا جدال، السائق استعجلنا للتوجه من منى إلى من مزدلفة إلى منى، وطبعا كان ما في لا كهرباء ولا ماء والأمور ما هي بالسهولة، فما كنا صلنا ساعة ونص تقريبا جالسين هناك. هي 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 استعجلنا وما تحقق لنا المبيت إلى منتصف الليل. نزلنا إلى منى، كان صار منتصف الليل، ورمينا جملة العقبة، ثم توجهنا من منى إلى مكة، وطفنا طواف الإفاضة وصلينا الفجر. لا، طفنا طواف الإفاضة ولسه باقي للفجر زمن يعني، فركبنا السيارة وعدنا، فأخطأ السائق الطريق ومر من مزدلفة، فتحقق واجب الوجود في مزدلفة من بعد منتصف الليل. هو طبعا كان فيه طريق مباشرة إلى عرفة، عفوا مباشرة إلى منى، وبس منى صار جنب مكة يعني، من العزيزية تصل إلى منى. هو يريد أن يصل إلى منى فأخطأ الطريق ومر من مزدلفة، ثم عاد إلى منى، فتحقق لنا واجب الوقوف في مزدلفة من بعد منتصف الليل. هذه حدثت ستمنا في معنا في سنة 1970. ومن سنن مبيت مزدلفة الاغتسال إن تيسر له ذلك، صار متيسر يعني تقريبا إلى حد ما، وجمع حصى جمرة العقبة من هناك، ولا بأس أن تجمع الحصى كلها، لأن منى ما عاد فيها الحصى بعد ما عبدت طرقها، لم يعد فيها هذه الكمية من الحصى، بدأت تطلع للجبال. والأفضل الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء عنده، والدعاء موجود هنا: اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. ويكثر من دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن التلبية، لأن وقت التلبية لا يزال مستمرا وإلى يوم الثلاثاء إن شاء الله، حيث نتحدث عن الرمي بالأيام التشريق وأعمال أيام التشريق إن شاء الله تعالى، ولعله يكون آخر دروس الحج مع العمرة يوم الأربعاء، نكون خالصين إن شاء الله من دروس الحج. تبقى الزيارة في موعد آخر إن شاء الله تعالى، لأنه قد أكون في الأسبوع القادم غير موجود، عندي سفر لمدة 6 أيام، فلا أدري. على كل حال، يوم الجمعة القادم، يوم الأربعاء، أخبركم ببرنامجي للأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.